بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال وعنه، أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم: يستحب للطائف أثناء الطواف أن يستلم الركن اليماني. الركن اليماني هو ركن الكعبة الذي يكون قبل الحجر الأسود، وهذا باتفاق أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. طيب، عندنا مسألة: هل إذا استلم الركن اليماني يقبل هذا الركن أو لا؟ يعني هل هو مجرد استلام أو استلام مع تقبيل؟ قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأم: ولا يقبله، لأني لم أعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود. يعني معنى كلام الشافعي أن الركن اليماني لا يقبل، والدليل عدم الدليل، الحجر الأسود خص وجاء الدليل الخاص في أنه يقبل، أما الركن اليماني فلم يأتي دليل، الدليل الوارد فقط أنه استلام. ما الدليل على الاستلام؟ حديث الباء. هنا بارك الله فيكم، الحنابلة بعضهم، بعض الحنابلة له قول آخر في هذه المسألة، يقولون بأن الركن اليماني يقبل، ونص هذا، ذكر هذا الخرقي صاحب المختصر، ابن قدامة شارح المختصر صاحب المغني، قال: الصحيح عن أحمد أنه لا يقبله. لذلك ابن عبد البر في الاستذكار ماذا يقول؟ يعني أكثر أهل العلم على هذا القول، قال: وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بغير تقبيل الحجر الأسود. طيب، الآن يأتي عندنا كلام لعالم محرر من أئمة أهل العلم وهو من الحنابلة. شوفوا الفقه بارك الله فيكم كيف يكون، يعني أحيانا يختصر لك الكلام الطويل العريض في سطره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. يعني الركنين الشاميين، ليس الحجر الأسود وليس ركن اليمان، الركنين الآخرين. قال: واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان، واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان، واتفقوا على تقبيل الحجر الأسود، وتنازعوا في تقبيل الركن اليماني. جمع لك الشيخ الإسلام تيمية الآن الأركان الأربعة وأقوال أهل العلم فيها في تقريبا سطر ونصف. قال: واختلفوا في تقبيل الركن اليماني على ثلاثة أقوال معروفة: قيل يقبل، وقيل يستلم وتقبل اليد، وقيل يستلم ولا تقبل اليد، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عامة أهل العلم أن الركن اليماني يستلم دون تقبيل. طيب، عندنا مسألة: من لم يتيسر له استلام الركن اليماني هل يشير إليه؟ يعني ركن الحجر الأسود ما استطعت أن تستلمه، ماذا تفعل؟ تشير إليه. طيب، الركن اليماني نص الحنابلة أنه إن لم يستلمه يشير إليه، ينصون على هذا، ولا دليل على ذلك. في أحد علماء، يوجد أحد من علماء الحنابلة يعني تقريبا من المعاصرين، يعني توفي تقريبا قبل ربما 40 سنة أو دون ذلك، يقال له الشيخ ابن جاسر، له منسك كبير جدا ومنسك فيه تحريرات، قال: ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. اسم منسك ابن جاسر مفيد الأنام، مفيد الأنام، قال: لا دليل على ذلك. إذن حديث الباب أن الركن اليماني يستلم، لا دليل على أنه يقبل، ولا دليل على أنه يشار إليه، ولا دليل على أنه يشار إليه. طيب، عندنا مسألة: الأركان الأخرى من الكعبة هل تستلم؟ الأركان الأخرى في صحيح البخاري ومسلم طبعا بالإضافة إلى حديث الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمن البيت إلا الركنين اليمانيين. يعني عندنا الآن أي حديث؟ حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. طيب إخواني الكرام اللي يستحضر بعض دروس المصطلح، حديث الباب حديث ابن عباس صحيح؟ حديث الباب، ومثل معناه حديث ابن عمر صحيح؟ في المصطلح حديث ابن عمر يسمى ماذا؟ في المصطلح يا جماعة أحسنت، يسمى شاهدا. واضح بارك الله فيكم، لأن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا الركنين اليمانيين، يشهد له أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا الركنين اليمانيين. فائدة: ثبت أن بعض الصحابة استلموا جميع الأركان، ثبت هذا عن معاوية وعن عبد الله بن الزبير، والصواب طبعا هو القول الأول لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس أنه نصح معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما رآه يستلم كافة أركان البيت، كافة أركان البيت. قال الحافظ النووي ونقل هذا عن أبي الطيب قال: كان في المسألة خلاف عن بعض الصحابة والتابعين، قال: وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. يعني المسألة كان فيها خلاف قديم، جاء هذا عن معاوية وعن عبد الله بن الزبير، قال: ولكن انقرض هذا الخلاف وعامة أهل العلم على أنهما لا يستلمان. طيب فائدة: شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى يقول: ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. قال أيضا: ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه إلا الركنان اليمانيان، حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل ولا يتمسح به، فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد؟ يعني إخواني الكرام، ركن الكعبة الشامي لا يستلم، مقام إبراهيم لا يستلم، جبل الصفا لا يستلم، جبل المروة لا يستلم، فكيف بالأمور الأخرى التي ربما بناها وأنشأها بعض من لا خلاق لهم؟ واضح بارك الله فيكم. طيب فائدة: استلام جميع أركان الكعبة المشرفة قول لفرقة بدعية موجودة في أيامنا، قول لفرقة بدعية موجودة في أيامنا. طيب مسألة: ما سبب عدم استلام الركنين الشاميين؟ ما السبب؟ هل هناك حكمة وراء الأمر شيء؟ يعني عذرا إخوان الكرام، أليس الركن اليماني من الكعبة؟ أجيبه: يستلم. طيب ركن الحجر الأسود من الكعبة؟ يستلم. طيب ركنين الشاميين لماذا لا يستلمان؟ أتفق معك على هذا، لكن هل هناك علة أو حكمة؟ تفضل. طيب يعني لأجل هذا لا يستلم؟ هاي جماعة، طيب هل فعلا الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم؟ هل فعلا هذا؟ لا أنا أسألكم نعم أو لا، الجواب الرمادي لا نقبله. أبو حميد نعم ولا لا؟ أولا ما أعرف جوابك. هل الركنين الشاميين على قواعد إبراهيم أو ليس على قواعد إبراهيم؟ هاي جماعة، طيب الجواب بارك الله فيكم من صحيح البخاري، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا في صحيح البخاري، واضح بارك الله فيكم، يعني ليس على قواعد إبراهيم فلم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، واستلم الركن اليماني لأنه على قواعد إبراهيم، واستلم ركن الحجر الأسود لأنه على قواعد إبراهيم عليه أتم الصلاة والتسليم. فائدة بارك الله فيكم، استلام الأشياء على وجه التعبد، يعني رجل يتمسح بشيء على وجه التعبد، يعني رجل الآن مثلا مسح هذه الطاولة على جهة التنظيف لا إشكال في ذلك، لكن الاستلام على وجه التعبد لا يشرع إلا مع ركن الحجر الأسود والركن اليماني. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وقال ابن القيم كما في زاد المعاد: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني، لذلك لابد أن نلزم حدود الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قبل الحجر الأسود، وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، هو خبر معروف عن عمر، وأنا قرأته عن ابن عمر. قبل يومين التقيت بأحد الأشخاص ومعه أخوه الصغير، أنا أعرفه جيدا، فقال: ما عرفتني؟ قلت له: والله ما عرفتك. قال: أراك قد شبت. قلت: لن أكابر. نعم قد شبت رعاك الله، لن أكابر في هذا الأمر يعني، فالله المستعان. طيب، قال: متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. طيب، عندنا فائدة من أقوال أهل العلم أذكرها حتى نفهم بارك الله فيكم ونستوعب أن هناك قول في هذه المسألة. لو تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من هذه الأخبار كان يقبل الحجر الأسود، وهذا أين يقع؟ في بداية الطواف. طيب، الطواف من أين يبدأ إذن؟ من عند الحجر الأسود. عند الحنفية أن الطواف يبدأ من عند الحجر الأسود، لكن لو جاءهم رجل فقال: طفت حول البيت بعد الحجر الأسود، بعد الحجر الأسود بعشرة أمتار، ابتدأت من هنا وأكملت سبعة أشواط، يعني الشوط السابع أين ختمه؟ من نفس الموضع الذي بدأ فيه. يعني كم مرة طاف حول الكعبة المشرفة؟ كم مرة؟ سبعة. كاملة أو ليست كاملة؟ كاملة، لكنه ابتدأ الشوط من أين؟ من بعد الحجر الأسود. يقولون طوافه صحيح، لأنهم يقولون البدء من عند الحجر الأسود سنة. طيب، ما دليلكم على أن طوافه صحيح؟ قالوا: يقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والذي طاف بعد الحجر الأسود طاف بالبيت العتيق أو لم يطف؟ طاف، هذا على كلامه. لذلك على كلامهم أيضا الطائف يطوف ويجعل الكعبة عن يساره. قالوا: لو طاف وجعل الكعبة عن يمينه، طبعا هم ما يقولون هذه هي السنة، لكن يقولون طوافه صحيح. قالوا: ما الدليل؟ قالوا: هو طاف أو لم يطف؟ أجيبوا: طاف أو لم يطف؟ طاف. قالوا: الله عز وجل أمرنا بماذا؟ أمرنا بالطواف، وهذا قد وقع منه الطواف. وقولهم هذا والله أعلم مرجوح، لأن هذا الطواف وضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما طاف نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بطريقة وصفة مخصوصة، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه طاف بالطريقة التي يذكرها الحنفية. فيظهر والله تعالى أعلم أن هذا الطواف غير صحيح وطواف غير مجزئ، والله تعالى أعلم. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. فائدة سلمكم الله، روى الأزرقي في تاريخ مكة، يعني الفاكهي له كتاب بعنوان أخبار مكة، والأزرقي أيضا له كتاب بعنوان تاريخ مكة، وكلاهما يسندان أخبار وآثار. الأزرقي في تاريخ مكة بسند حسن عن مجاهد قال: كنا مع عبد الله بن عمر في الطواف، فنظر إلى رجل يطوف كالبدوي طويل مضطرب حجرة من الناس، فقال: أي شيء تصنعها هنا؟ قال: أطوف. قال: مثل الجمل، تخبط ولا تستلم ولا تكبر ولا تذكر الله عز وجل. يعني الرجل هذا يدفع الناس ولا يستلم الحجر الأسود ولا يطبق السنة ولا يذكر الله عز وجل، فكيف تطوف؟ يعني كيف تفعل مثل هذا الأمر؟ فقال له ابن عمر، يقول له: ما اسمك؟ قال: اسمي حنين. فكان ابن عمر إذا رأى الرجل لا يستلم الركن قال: أحنيني هو؟ يعني هو على نفس طريقة الرجل الأول، كيف يطوف ولا يذكر الله ويعني يدفع الناس ولا يستلم وغير ذلك؟ فعلى الإنسان أن يتحرى إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما طاف حول الكعبة 7 أشواط ماذا فعل؟ صلى 2 ركعتي الطواف، وجاء هذا في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم 2 ركعتي الطواف؟ ذهب الشافعية والحنابلة أنها سنة، قالوا هذا فعل مجرد ورد في هذه المسألة فلا يدل إلا على الاستحباب. وذهب الحنفية والشافعية في قول، وأحمد في رواية، والمالكية في تفصيل عندهم، أن 2 ركعتي الطواف لو كانت بعد طواف ركن فهي 2 ركعتين من الواجبات. مرة أخرى، لو أن الطواف ركن ما حكم 2 ركعتي الطواف؟ قالوا: واجب. يعني لو بعد طواف العمرة ما حكم 2 ركعتي الطواف؟ من الواجبات. بعد طواف الإفاضة ما حكم 2 ركعتي الطواف؟ من الواجبات. بعد طواف الوداع ما حكم 2 ركعتي الطواف؟ من الواجبات. بعد طواف العمرة وطواف الإفاضة، طواف الوداع واجب وليس ركن. هم يقولون إذا كان الطواف ركن فالركعتين واجبتين، والصواب هو الأول، أن 2 ركعتي الطواف سنة فلا دليل يدل على الوجوب، لأن الذي ورد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يدل على الوجوب. ومع هذا أيها الأحبة الكرام، لا ينبغي أبدا أن نتهاون في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الأفاضل، ما فائدة تعلم العلم إذن؟ إذا كنت أقول مثلا تقبيل الحجر الأسود سنة، إذن سأترك السنة وأنا قادر على تطبيق ذلك؟ الرمل سنة، سأترك السنة وأنا قادر على تطبيق ذلك؟ استلام الركن اليماني سنة وأنا قادر على تطبيق ذلك؟ إذن لماذا نتعلم العلم؟ فينبغي علينا أن نحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. طيب، عندنا مسألة، يستحب أداء 2 ركعتي الطواف خلف المقام، يعني تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة المشرفة، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر قدم عند البخاري، قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لاحظ، طاف بين الصفا والمروة، فالسعي يسمى طوافا، السعي يسمى طوافا. الشاهد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى خلف المقام 2 ركعتين. وفي حديث جابر، ثم نفذ إلى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 2 ركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر. هذا في صحيح مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام 2 ركعتي الطواف، وهذا طبعا مستحب بإجماع أهل العلم أن تكون 2 ركعتي الطواف خلف المقام. قال ابن عبد البر: ثبتت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف بالبيت صلى عند المقام 2 ركعتين، وأجمعوا على قول ذلك. وأيضا يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين. طيب، عندنا مسألة أو فائدة، رجل لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام، أين يصلي 2 ركعتي الطواف؟ في أي موضع من المسجد الحرام، فلا حرج في ذلك. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ مستند هذا الإجماع أن 2 ركعتي الطواف تصح خارج المسجد الحرام، فكيف في موضع آخر في المسجد الحرام؟ واضح بارك الله فيكم؟ ركعتي الطواف تصح منك خارج المسجد الحرام، فكيف لو صليت ركعتي الطواف في المسجد الحرام؟ من باب أولى جواز ذلك. طيب سؤال، ما الدليل على أن ركعتي الطواف ممكن أن تصليها خارج المسجد الحرام؟ سورة المسألة، رجل طاف سبعة أشواط، بعد ما طاف انتقض وضوءه ولم يستطع بارك الله فيكم أن يعيد الوضوء، كيف سيصلي ركعتي الطواف وهو غير متوضئ؟ لا يمكن. قال سأذهب للسعي، وبعد السعي إذا رجعت إلى الفندق في الغرفة سأصلي ركعتي الطواف. سورة أخرى، رجل طاف ونسي ركعتي الطواف وسعى، تذكر بعد السعي، قال أنا الآن وصلت إلى ميناء مثلا، هل أصلي هناك ركعتي الطواف؟ يجوز؟ ما الدليل؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني دقيقة، تحية المسجد أين تكون؟ في المسجد. طيب لماذا لا نقول، لماذا أنا أسألكم الآن أستشكل عليكم، ركعتي الطواف مقيدة بالطواف، إذن تصليها أين؟ في المسجد الحرام. ألا نقول أنها مثل تحية المسجد سنة فات وقتها؟ يعني مثلا بارك الله فيكم، واحد الآن جاء المسجد هنا وجلس دون أن يصلي تحية المسجد، وبعدين جلس نصف ساعة ثم رجع إلى منزله، قال تذكرت أنا ما صليت تحية المسجد، يصليها في بيته؟ لا، ما يصليها في بيته، سنة فات وقتها ومحلها. طيب بالنسبة لركعتي الطواف، هاي جماعة أبو حميد، نصليها ولا ما نصليها؟ أنا أبشر جوابك أبي أعرفه. هي لا، يمكن كلامي غلط، يمكن كلامي غلط، أنا أغلطكم. دليلك؟ لا لا، أبو من شيخي؟ أبو أحمد. أبو أحمد، رجل بعد ما وصل منى اتذكر أنه ما صلى ركعتي الطواف، يصليها في منى؟ هذا سؤال. سؤال لكم، صليها، دليلك؟ لابد دليل. ثابت هذا عن عمر؟ طيب طيب، ثبت في الموطأ بارك الله فيكم وعلقه البخاري. طيب نرجع لدروس المصطلح، علقه البخاري إيش معناها؟ حذف من أول إسناده، حذف من أول إسناده، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد، يعني اسمه عبد، القاري قبيلته، ليس عبد القاري يعني تعبيد غير، لا لا، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قبيلته، أو وصفه أنه قارئ، وصفه أنه قارئ، أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتي. يعني متى صلى عمر ركعتي الطواف أو أين صلاها؟ بذي طوى، خارج المسجد الحرام. واضح بارك الله فيكم؟ فلا حرج من أداء ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام. طيب سؤال أو مسألة، هل يجوز قرن الأسابيع؟ طيب ما معنى هذا الكلام؟ رجل جاء ولقى الحرم فاضي، قال سأطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، وبعد ما أخلص 21 شوط سأصلي ركعتين وركعتين وركعتين، يجوز أو لا يجوز؟ السؤال لكم أبو حميد، بس أول شيء جوابك، أنا ما إخوان الكرام، أنا أريد أعرف الجواب أولا، أنا ما أعرف جوابك. يجوز، دليلك؟ جيد جيد، جيد. إخوان الكرام، جاء عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه كان يصنع هذا، يطوف سبعة أشواط ثم سبعة ثم سبعة، يسمونه جمع الأسابيع، ثم يصلي بحسب هذه الأشواط. وجاء هذا عن عائشة رضي الله عنها بإسناد لا بأس به أنها كانت تقرن بين الأسابيع. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع ركعتان، وكان هو لا يقرن بين سبعين. والراجح والله أعلم هو الجواز. نعم السنة أنك تطوف ثم تصلي ركعتين، ولكن فعل عائشة رضي الله عنها وفعل المسور يدلان على أن الأمر سهل ويسير. والإمام أحمد يرى الجواز ويقول رخصت فيه عائشة والمسور رضي الله عنهما، رخصت فيه عائشة والمسور رضي الله عنهما. طيب فائدة بارك الله فيكم، هل مقام إبراهيم يستلم؟ مقام إبراهيم المقام هل يستلم؟ جاء عن عطاء قال له ابن جريج، عطاء إمام المناسك يعني عنده علم غزير وعظيم، فأقوال في المناسك ينبغي أن يتوقف معه. ابن جريج يسأله، قلت لعطاء أرأيت أحدا يقبل المقام أو يمسه؟ قال أما أحد يعتبر به فلا. يعني كأنه يقول ما رأيت إلا العامة يقبلون المقام، أما أهل العلم الذين يعتبر بهم وعندهم أخبار وآثار يحفظونها ويرونها فإني لم أرى منهم من يقبل المقام. وهذا جواب دقيق، بمعنى تقبيل المقام ليس عليه دليل وخلاف السنة، لأن أهل العلم لا يعرفون ذلك ولا ينقلونه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة بارك الله فيكم، من الآثار العظيمة ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال من طاف بالبيت خمسين سبوعا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. قال الحافظ الطبري في القرى لقاصد أم القرى ومثل هذا لا يكون إلا توقيفا. وقال ليس معنى الأثر أن يأتي بهذه الأشواط في يوم واحد، ولكن معناه ولو في عمره كله مرة واحدة. لذلك إخوان الأفاضل من جاء إلى مكة وكان الزحام قليلا ينبغي عليه أن يكثر من الطواف، لعله بإذن الله أن ينال هذا الفضل. واضح بارك الله فيكم. ومعلوم سلمكم الله أن الطواف عبادة لا يمكن أن تقع إلا في مكة المكرمة. يعني الآن لو قيل مثلا كم لله من مصل حول الأرض، المعنى صحيح أو خطأ؟ أجيبوا يا جماعة، كم لله من مصل حول الأرض، المعنى صحيح أو خطأ؟ صحيح. كم لله من تال للقرآن حول الأرض، المعنى صحيح. كم لله من طائف حول الأرض، المعنى خطأ. الطواف ما يقع إلا في مكة المكرمة. واضح بارك الله فيكم، لا يشرع إطلاقا إلا في مكة المكرمة وحول الكعبة المشرفة. لذلك جاء عن موسى الجهني قال قلت لمجاهد أكثرة الطواف للشاب مثلي أحب إليك أم كثرة الصلاة؟ قال كثرة الطواف للشاب مثلك. لماذا؟ الصلاة ممكن أن تؤدى في أي موضع، أما الطواف إذا فاتك فلا يمكن أن تؤديه إلا يعني ما يمكن تؤديه في موضع آخر، لا يؤدى إلا في مكة المكرمة حول الكعبة المشرفة. لذلك ينبغي على الإنسان إذا وصل إلى مكة قدر استطاعته أن يطوف حول الكعبة المشرفة ويحرص على ذلك. مسألة، هل يشترط لصحة الطواف ستر العورة؟ يعني لو أن رجلا وهو يطوف انكشفت عورته، واضح بارك الله فيكم، هل طوافه باطل؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب معقولة يعني واحد يطوف عورته مكشوفة؟ كيف؟ معقولة؟ وهو يطوف هذا أبو أحمد وهو يطوف وسقط أحرامه؟ هذا بلا مبير يا أبو أحمد، الله يستر علينا الدنيا وآخرة يا رب العالمين. لا، المرأة التي تطوف وذراعها بادية إلى هنا، إيش هذا؟ هل هذا مقبول؟ بارك الله فيكم. المرأة التي تطوف ونصف ساقها قد بدا، ألا يوجد هذا؟ طبعا إخوان الكرام، الجاهل هذا شيء آخر، الذي لا يعلم هذا شيء آخر، لكن ألا يوجد هذا الأمر؟ بلى والله الذي لا إله غيره، خاصة مع فتنة ماذا؟ التصوير، يرفعن أيديهن، وربما ما بقي على كشف بعض المواضع التي ربما ما يراها إلا الزوج خصوصا من الذراع وغيره إلا الشيء القليل، وهذا وللأسف الشديد بسبب الجهل. ما في امرأة تتعمد هذا الأمر طبعا يعني إن شاء الله، لكن ما عنده النعل، فإذا نصحوا استجابوا بإذن الله. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال ثبت بالنص من قال فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة في الطواف متفق عليه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني قد يقول قائل أين ثبت بالنص الستر؟ الطهارة الطواف بالبيت صلاة، طيب ستر العورة الطواف بالبيت صلاة، وأيضا المشركين كانوا يطوفون عراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يطوف حول البيت عار، وذهب الحنفية بارك الله فيكم أن الطواف صحيح، وقد وقع الطواف حول الكعبة، لكنهم ماذا يقولون؟ قالوا ولو كان طواف صحيح إذا كان يمكن التدارك فيرجع ويعيد الطواف، وإلا جبره بدم. شوفوا قول الحنفية، يعني لا يقولون الرجل إذا انكشفت عورته في الطواف أمور طيبة وخلاص، يقول لا، إذا أمكنه التدارك يرجع ويستدرك، وإلا يجبره بدم. لذلك لابد من الانتباه أحبتي الكرام، وأن ننتبه لمثل هذه الأمور. أحيانا قد كيف يقع هذا الأمر بالنسبة للرجل؟ بعضهم يطوف في إحرام خفيف، يعني تكاد تكون العورة بادية، فالتنبيه طيب. وكما ذكرت لكم ليس المقصود طبعا إخوان الكرام يعني إبطال طواف الناس والعياذ بالله، لكن هذا أمر موجود والناس يحتاجون إلى تعليم، والناس يحتاجون إلى تعليم ويحتاجون أن يعلم. والإنسان إذا رأى من يطوف ويخطئ في شيء ونبهه فهذا أمر طيب وحسن، وطبعا ينوي بذلك وجه الله عز وجل، والله المستعان. طيب، فائدة: نص جمع من أهل العلم على استحباب الدنو من البيت عند الطواف، يعني رجل يستطيع أن يطوف في صحن الحرم، قال سأطوف في الدور الثالث، نقول له لا، طف في طف، إذا يعني يستحب لك أن تطوف وأنت قريب من الكعبة إذا كنت قادرا على ذلك طبعا. واضح بارك الله فيكم. ومن عجائب ما مر علي أني جئت لطواف الوداع وكان الحرم الصحن فيه زحام، فرأيت رجل عربي قال لي رأيت هذا الزحام، قلت له الأمر يسير نذهب فوق، أنا ما أعرف الرجل طبعا، فكان مغضبا جدا، وهذا طبعا اختبار لنا جميعا إخوان الكرام، قال زوجتي طالق انطافت هنا. يا رجل اذكر الله، وش دخل الحرمة في الموضوع؟ يعني هذا زحام رجال مع نساء، يعني فرغ غضبه في هذه المسكينة الضعيفة. فالأمر يسير اذهب فوق، موضوع يسير يعني. طيب ما الدليل على استحباب الطواف بالقرب من الكعبة المشرفة؟ قال أهل العلم هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم طاف واستلب البيت، إذن كيف كان؟ قريب من الكعبة المشرفة طبعا إذا لم يوجد زحام، وإذا وجد الزحام وكان الأصلح لقلب الإنسان أن يطوف في مكان بعيد، فينبغي عليه أن يحرص على ما هو الأصلح لقلبه، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. طيب، الحديث حديث الباب حديث صحيح. قال هنا مطبعا ببرد أخضر. طيب، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في إحرام أخضر اللون؟ لا، لابد أن ننتبه أن بعض الألفاظ التي جاء فيها أن مثلا فلان لبس ثوبا لونه كذا قد يعلون به اللون كامل، وقد يعلون به أن هذا الثوب فيه خطوط فيه ألوان كذا. واضح بارك الله فيكم؟ لا يعلون بذلك أنه لبس ثوبا خالصا بهذا اللون. يعني الآن مثلا لو قال بعضهم فلان يلبس غترة حمراء، طيب هل هي حمراء كاملة؟ لا، فيها حمرة وبياض، هذا من باب التقريب. ابن القيم في زاد المعاد يقول: البرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، البرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر. قال: ولم يقل أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد أخضر، أي كان أخضرا بحتا. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، عندنا مسألة أو فائدة: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد، لا إشكال في صحة هذا الخبر. لفظة أخضر، هل هذه اللفظة تصح؟ نرجع إلى دروس المصطلح. في دروس المصطلح، الحديث الصحيح ما تعريفه؟ ما رواه العد الضابط عن مثله إلى منتهى، ما اتصل سنده برواية العد الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معلل. قال بعض أهل العلم أو بتتبع هذا الخبر، في الخبر هذا علة. قالوا: هذا الخبر جاء من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى بن أمية. هذا الخبر جاء من طريق الثوري عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى بن أمية، رواه عن سفيان الثوري جماعة، منهم وكيع بن الجراح. وكيع ما رتبته في الحفظ؟ إمام. عبد الرزاق ما رتبته في الحفظ؟ إمام. وأضيف لهم آخر وهو محمد ابن يوسف الفريابي. هذا في الرواية عن سفيان الثوري مقدم على عبد الرزاق. يعني الآن عندنا ثلاثة حفاظ كبار: وكيع وعبد الرزاق ومحمد ابن يوسف الفريابي، كلهم رووا هذا الخبر بدون ذكر لفظة أخضر. طيب، ضعهم في كفة الميزان. من الذي روى الخبر عن سفيان الثوري بذكر لفظ أخضر؟ رواه مؤمل ابن إسماعيل وهو ضعيف، ومحمد ابن كثير العبدي وهو ثقة. يعني عندنا واحد ضعيف وواحد ثقة، رووا لفظ مطبعا ببرد أخضر. من خالفهم؟ ثلاثة من كبار الحفاظ، أحدهم مقدم في سفيان الثوري على غيره. إذن أي الروايتين أرجح التي لم يذكر فيها لفظ أخضر؟ واضح بارك الله فيكم؟ لذلك ينتبه إلى موضوع الإعلان والشذوذ وغير ذلك. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الاطباع في الطواف؟ ما معنى الاطباع؟ كشف العاتق أو الكتف الأيمن، مستحب في طواف القدوم في قول جمهور أهل العلم، خلافا لمالك. الإمام مالك يقول لا يستحب، لعل الحديث لم يبلغ، ولكن مستحب في طواف القدوم في قول جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ حديث الباب. طيب، ما الدليل من حديث الباب على أن الاطباع في طواف القدوم؟ يعني في حديث الباب طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، طيب لماذا قلنا في طواف القدوم فقط؟ هذا المستحب في قول جمهور أهل العلم. واضح السؤال؟ طيب في طواف الإفاضة هل يستحب الاطباع؟ لماذا؟ أكيد ما يكون لابس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة محرما لابس الإحرام ولا بثيابه؟ بثيابه، لا ما كان محرم، يعني تحلل. طيب طواف الوداع تكون بإحرامك؟ أجيب، تكون بإحرامك؟ لا. إذن في أي طواف يكون الاطباع؟ طواف القدوم. واضح بارك الله فيكم. طيب الشافعي يقول يستحب الاطباع حتى في السعي. طيب ما الدليل؟ قالوا روى الإمام أحمد عن ابن جريج عن بعض بني يعلى ابن أمية عن يعلى ابن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجران. قال الجمهور هذا حديث شديد الضعف، فيه راو يقال له عمر بن هارون وهو متروك. طيب عندنا مسألة، متى يطبع؟ هل من الإحرام في الطائرة الطبع؟ بعض الناس هنا في المطار يطبع. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع عند الطواف. لاحظوا بارك الله فيكم، في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم وكبر. يعني متى يطبع؟ قبل الحجر الأسود تقبيله، اطبع فاستلم وكبر. واضح بارك الله فيكم. طيب ينص شيخ الإسلام تيمية أنه يطبع قبل أن يستلم، قبل أن يستلم يطبع، ليس قبل أن يصل إلى مكة. لا، إذن انتبهوا رعاكم الله، الاطباع يكون قبل الطواف، قبل السلام، يعني قبل الطواف، ليس عند دخول الكعبة المسجد الحرام، لا، قبل بداية الطواف. طيب فائدة، من طاف منتعلا لا حرج عليه، النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، طيب الطواف منتعلا لا حرج في ذلك. ولكن سلمكم الله، الأفضل إذا قدر الإنسان ألا يطوف منتعلا إذا قدر على ذلك، إلا لو احتاج هذا شيء آخر طبعا. في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن الزبير قال لقد كان هذا البيت يحجه 700 من بني إسرائيل يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت. واضح بارك الله فيكم. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن الزبير قال كانت الأمة من بني إسرائيل الجمع الكبير إذا أتوا ذا طوى خلعوا نعالهم. وفيه في مصنف ابن أبي شيبة بسند الحسن عن عبد الله بن شريك قال رأيت ابن عمر يطوف عليه نعله ورأيت ابن الزبير لا يفعله. واضح بارك الله فيكم. فإذا قدر الإنسان أن يطوف حافيا لعل هذا والله أعلم هو الأفضل، ومن احتاج طبعا فلينتعل، ومن احتاج فلينتعل. طيب هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بما ذكرناه؟ تفضل. الالتزام يعني الملتزم، يأتينا هذا إن شاء الله، يأتينا هذا بإذن الله، نعم يأتينا إن شاء الله. تفضل. كيف استدبار الكعبة؟ لا هذا ما يقع من الطواف، يعني رجل نفترض بارك الله فيكم وهو يطوف أعطى الكعبة ظهره وهو متعمد بارك الله فيك، عرفت كيف؟ فهذا لا يقع من الطواف، يعيد من الموضع هذا سلمك الله. لا الموضع هذا، يعني هو احتاج مثلا أن يشرب ماء زمزم فأعطى الكعبة ظهره، قبل هذا الموضع يرجع ويكمل الطواف. بارك الله فيك. نعم يكمل الطواف، لأن كيف طاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فعل هذا الأمر. لذلك إخواني الكرام، لعل والله أعلم من الأمور الجوهرية في المسألة التأني في أداء الطواف والسعي. للأسف صارت أسئلة الناس كأنهم في سباق، في كم أنهيت الطواف، في كم أنهيت السعي. ربما ما يقصد الناس شيء، يعني يقصدون هل تيسر أمركم. لكن إخوان الكرام، نحن في عبادة، الإنسان عندما يطوف يعني في عبادة وفي قربة، لعله والله ما يرجع إلى هذا الموضع مرة أخرى. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن يتأنى ويتريف ويستعين بالله سبحانه وتعالى. بس تفضل الشيخ. أحسنت. طيب، أولا يقول بعضهم الاضطباع، أو تجد عمل بعض العامة يكون في أول ثلاثة أشواط. عندنا حديث يعلى بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا، ما قال ثلاثة أشواط، فالاضطباع يكون في الطواف كله. الرمل يكون في ثلاثة أشواط المشي السريع، أما الاضطباع فيكون في الطواف كله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.